بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإسلام والإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى رحاب لقائنا الأخير ضمن برنامج منازل الآخرة والمتزامن مع أولى الأيام المباركة لشهر رمضان المعظم. 38 حلقة مضت تناولت الحديث عن مختلف الجوانب المتعلقة بالموت وما بعد الموت، حقيقة الروح وأنها غير الجسد، سكرات الموت وقبض الروح وأحوال القبر ويوم القيامة وأهواله ومشاهده ومواقفه ومواقف الحساب وتمييز الناس هناك بين محق ومبطل وعامل وغافل، وصولا إلى جنات النعيم وما أعد الله فيها للمتقين ودركات الجحيم وما هيئ فيها للعاصين المصرين. أما اليوم فنلتقي متعرضين لبعض الجوانب المتعلقة بموضوع الثواب والعقاب، فإلى البداية وأرحب بكم صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات.
أهلا وسهلا بكم.
صاحب الفضيلة، كان آخر حديثنا في المرة السابقة عن عذاب جهنم وطبيعة هذا العذاب. هنا يأتي السؤال، أن هذا العذاب الشديد هل هو خالد إلى ما لا نهاية، لا سيما أن الآيات الكثيرة تؤكد مسألة الخلود؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة للخلود في جهنم، يلاحظ أنه هناك آيات كثيرة جدا تحدثت عن الخلود، هي 33 آية، وأغلب هذه الآيات تشدد على الخلود بدون أي قيد، من قبيل قوله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأيضا: وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهكذا كثير من الآيات تتحدث: خالدون فيها، خالدون، خالدا فيها، وتؤكد على أبدية هذا الخلود. ولكن في القرآن الكريم آيتان فيها استثناء: إلا ما شاء الله، فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وفي آية أخرى في سورة الأنعام: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذا الاستثناء الوارد في الآيتين نلاحظ من خلاله أنه هل يمكن أن يكون هذا الاستثناء للتعبير عن عدم خلود بعض أهل النار أم لا؟ بالنسبة لنفس التعبير إلا ما شاء الله، من الناحية البلاغية ما بيدل على الاستثناء بنفس التعبير، لأنه إلا ما شاء الله قد يراد بها التعبير عن قدرة الله وأن هذه الأمور هي بيد الله، يعني حتى الخلود مش ذاتي للإنسان وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا لاحظنا ما ورد مفسرا للقرآن الكريم من الأحاديث، نجد أن هناك في كتب المسلمين من الفريقين المعروفين نجد هناك أحاديث تتحدث عن أن بعض الناس لا يخلدون في جهنم، ليسوا بخالدين فيها وإنما في فترة عذاب في جهنم وبعد ذلك يخرجون من النار. مثلا في كتاب الدر المنثور يخرج قوم من النار، وهذا حديث منسوب في هذا الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا ورد ذلك عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه بأنه يخرج بعضهم من النار. هلأ بالنسبة لخروج البعض من النار يتلائم مع الآية إلا ما شاء الله، لأنه إلا ما شاء الله كما ذكرت هي ما بتدل بشكل صريح على أنه البعض يخرج، ولكن تتلائم مع الخروج نتيجة هذا الاستثناء. وقد ورد في بعض الروايات أن من يخرج من جهنم نتيجة أنه قضى قسما من العذاب، ولكن ما عمل إما أنه هو لا يقتضي الخلود أو تتدخل الشفاعة التي تحدثت عنها سابقا. أطلق على هؤلاء الناس في الروايات بالجهنميين، أنه هول بيكون له موقع بالجنة بس بنادوهن أنه هول جهنميين. وهؤلاء كما ورد في الروايات لا يساكنون أولياء الله، يعني حتى لو كانوا بالجنة ولكن موقع متدني
درجة
يعني. موقع متدني يعني. هذا بالنسبة إلى خروج البعض من جهنم إلى الجنة. ولكن في مسألة مطروحة قد يطرحها البعض هي أن كل أهل جهنم لا يخلدون فيها أو لا يخلدون فيها، وإنما بعد فترة جهنم تخلى. هذا الطرح
كيف مدى تخلى جهنم؟
أنه كل أهل جهنم بعد فترة الله سبحانه وتعالى بآخر شيء بيرحمهم وبيدخلهم على الجنة، أو كما البعض بيتحدث حول أنه بيحول الجهنم إلى منطقة لا عذاب فيها يعني. هلا بالنسبة للخروج لنفس الخروج من جهنم، يعني منلاحظ أنه كما يقول العلامة سيد محمد حسن الطبطبائي في تفسير الميزان بأنه هذه الأقوال تخالف قوله تعالى وما هم بخارجين من النار. يعني واضح أنه في قسم من أهل النار لا يخرجون من النار، فبيقول أنه هذه الأقوال ما لئيمة حتى لو ورد فيها بعض الروايات، فمفروض أن نعرض هذه الروايات على القرآن الكريم، والقرآن الكريم يؤكد وما هم بخارجين من النار. ملاحظ هذه الجملة فيها تأكيدات خاصة بالباء، ما قال وما هم خارجون مثلا، وما هم بخارجين من النار، تأكيد على البقاء في جهنم، وهذا ما يعطي معنى الخلود. وعندنا رواية أن أحدهم سأل الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، قال له بلغنا أنه يأتي على جهنم حتى يصفق أبوابها، أو يصفق الله أبوابها، بمعنى أنه أبواب جهنم ما بيعود في داخلها أحد. فالإمام سلام الله تعالى عليه قال لا والله إنه الخلود. هذا السائل سأله عن قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فأجاب الإمام سلام الله تعالى عليه هذه في الذين يخرجون من النار، أنه في قوم يخرجون من النار، ولكن هذا لا يعني أن كل أهل جهنم ليسوا بخالدين فيها أو يخرجون من جهنم.
يعني صاحب الفضيلة إذا أمكن تلخيص مختصر للموضوع، لأنه يعني تقريبا صار في يعني كلام عن خلود، كلام أنه ليس هناك خلود، كلام عن فئات تبقى وفئات لا تبقى. الخلاصة
يعني
ما هي؟
خلاصة المطلب بالنسبة لجهنم أنه ورد أن بعض أهل جهنم يخرجون منها إلى الجنة، ويكون لهم في الجنة موقعي، ولكن موقعي متدنية عن أهل الجنة الأساسية،
وهذا لا يتعرض مع كل الآيات التي تتحدث
وهذا
عن الخلود.
لا أحسنت، لا لا
الخلود عام،
لأنه الخلود لفئة من جهنم لابد أن يكون بحسب ما نص عليه القرآن الكريم. يعني يوجد خلود لبعض أو لكثير من أهل جهنم، والقسم الآخر يخرجون من جهنم على حسب ما ورد في بعض الروايات. الفكرة المرفوضة هي أن يخرج كل أهل جهنم منها. هذا لا يتلائم مع طرح القرآن الكريم. طبعا هذا الكلام في جهنم، أما في الجنة فموضوع اتفاق وعدم الخروج منها من الضروريات المسلمات، خاصة أنه آيات الجنة موضوع التأبيد فيها، يعني الكلام عن التأبيد فيها آكد من جهنم. منلاحظ مثلا بالحديث عن الجنة: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، في تأكيد على التأبيد. في أكثر من آية تحكي عن التأبيد بصورة آكد من جهنم. لذلك موضوع الجنة موضوع محسوم أنه لا خروج منها، أما موضوع جهنم فلا مشكلة على حسب النظر في القرآن الكريم والأحاديث في أن يخرج بعض أهل النار منها، أما خروج الجميع فهذا الذي هو مورد كلام ورفض على حسب منطق القرآن الكريم.
فضيلة الشيخ، بحسب ما تقدم من حديثكم أنه حتى من يخرج من جهنم فإنه يكون في الجنة ولكن بمرتبة متدني، هل يفهم من ذلك أن هناك أنه ليس هناك يعني مكان غير الجنة
ومنطقة وسطية،
ليس هناك من منطقة وسطية؟
في حديث في القرآن الكريم عن الأعراف، وهذا الحديث فسره البعض بأنه منطقة وسطية، فالله سبحانه وتعالى يقول: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هاي الآية القرآنية أو هاتان الآيتان منلاحظ أنه البعض فسر أنه الأعراف هي منطقة وسطية للأشخاص الذين لم تترجح حسناتهم على سيئاتهم ولا سيئاتهم على حسناتهم، فهن وسطيين يعني بحسب الحسنات والسيئات، فالله سبحانه وتعالى يضعهم في منطقة وسطية هي الأعراف. بعض طرح هذا وروى بعض الروايات حول هذا المطلب. طبعا في قول ثان بأنه الأعراف هي منطقة للملائكة، وفي قول ثالث بأن الأعراف هي مكان عال جدا من حيث السمو المعنوي، هو لأهل المنزلة والكرامة. البعض قال بأنه منزلة الأنبياء، والبعض قال بأنه منزلة الشهداء على الأعمال، والبعض قال بأنه منزلة العلماء، وهكذا أنه في تفسير أنه هي منطقة راقية بالنسبة للأعراف.
بناء عليه يجب أن تكون في الجنة
الأعراف، أنه منطقة أعلى من الجنة
أيضا،
يعني وكأنها، لأنه العلامة الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه بيقول أنه بيرجح أن تكون الأعراف هي مكان لأهل المنزلة والكرامة، لأنه بيقول أول شيء خلينا نشوف شو معنات الأعراف، لأنه الأعراف تدل على المكان المرتفع العالي، بنقال مثلا عرف الديك مثلا
جبل عرفة،
يعني جبل عرفة عالي مثلا، عرف جبل عرفة في حكي تاني بمسألة الاعتراف بالذنب، مسألة عرف الديك مثلا بيقولوا هو الشعر فوق الرقبة وهكذا يعني. فبيقول أنه مكان من الأعراف واضح أنه مكان عالي. بعدين في منزل لهؤلاء رجال يعرفون كلا بسيماهم،
أيضا يعني كلمة رجال ألا تنفي أن يكون سكانها من الملائكة؟
هو العلامة الطبطبائي بيقول أول شيء رجال، رجال يعني هاي قصة احتمال ملائكة احتمال جدا ضعيف،
طبعا رجال
احتمال ضعيف يعني باطل بحسب ظاهر الآية
القرآنية. أعتقد أن هنا رجال ليس المعنى أنه ليس من نساء،
لأن عادة بيقول أنه هاي الآيات بتستعمل عادة كمثال لجنس، مثلا أنه جنس الإنسان رجال، ولكن أيضا في القرآن الكريم حتى عن الجن قد يعبر عنهم بالرجال. فرجال ما بتعني يعني الجنس الذكوري إن صح التعبير، ولكن تعني أنه بحسب القرآن الكريم ما في استعمال للملائكة أنه يصح أن يطلق عليهم بأنهم رجال. فبيقول علامة أنه واضح من الآية القرآنية أنه في منزلة لهؤلاء يعرفون كلا بسيماهم، يعني هني بيعرفوا الأشخاص، بيعرفوا أصحاب الجنة وأصحاب النار وهن بيخاطبوهن ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم،
يعني أصحاب علم لدن،
أصحاب
يعني
علم، قالوا هاي منزلة لهم أنه السلام عليكم، وبيطلعوا بأصحاب النار بيقولوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، فهذا يدل على سمو منزلة وكرامة لديهم، لذلك يرفض أن تكون الأعراف منطقة وسطية وعليه لا منطقة وسطية، فهو اللي كانوا بجهنم لما الله سبحانه وتعالى بده يخرجهم بيضعهم بالجنة.
طيب صاحب الفضيلة أيها المستمعون، نتوقف مع فاصل ونعود إلى تتمة الحديث. فضيلة الشيخ، طبعا نحن في أولى الأيام المباركة لشهر رمضان، شهر الله تعالى، ونلاحظ من ضمن مطالب الخطبة الشريفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال هذا الشهر الإشارة إلى موضوع أن أبواب الجنان مفتحة وأن أبواب النيران مغلقة وأن الشياطين مغلولة. كيف يفهم هذا الأمر، لاسيما أننا في مجال الحديث عن الجنة وعن النار وعن منازل الآخرة؟
طبعا النبي صلى الله عليه وآله في خطبته التي تشير إليها يتحدث عن عنصر الضيافة في شهر رمضان، وأن هذه الضيافة هي ضيافة تكتسب قيمتها من النسبة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو شهر الله،
فالضيف فيه ضيف الله،
فمقتضى والضيف فيه هو ضيف الله سبحانه وتعالى الكريم بكل ما تشمل هذه المعنى من هذه الكلمة من معنى راق. بالنسبة لشهر رمضان، بما أنه مكان أو شهر، بما أنه شهر للضيافة الإلهية، فالنبي يضعنا في عنصر من عناصر هذه الضيافة، أنه في شهر رمضان أبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم، وكأنه شهر هو شهر رحمة، فلذلك في هذا الشهر الإنسان مفروض أن يستفيد من أوقاته، أن يستثمر ما يمر عليه منه في أن تبقى هذه الرحمة، لأنه رحمة إذا واحد استفاد منها تبقى، ومقتضى الرحمة حينما يسأل الإنسان أن لا يفتح عليه أبواب النيران وأن
يمكن أن لا تفتح للأبد، يعني
أن يبقي أبواب الجنة هي المفتوحة، أن يستفيد من هذا الشهر لتحقيق هذا المطلب. طبعا هذا عند الإنسان ل بيكون محلي الضيافة، يعني بيكون ضيف في له الضيافة إلى شروط وأداب، بيكون هاي الأداب حصلها، لأنه النبي في نفس هذه الخطبة يقول وأبواب النيران مغلقة فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم والشياطين مغلولة، يعني حتى مسألة هاي الشياطين مغلولة فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم لها معنى كثير راقي، ولكن هذا الإنسان اللي بيستفيد منه هو الإنسان اللي فيه يبتعد عن الشيطان. هذه بعض العلماء بيقول أنه كيف بعض مثلا بعض الناس بشهر رمضان ملاحظهم منغمسين بالشهوات، بيقول أنه هولي صاروا نفسهم شيطان،
معاش بحاجة للشيطان،
هني صاروا شيطان، معاش بحاجة أنه يجي الشيطان ويوسوس له.
أنا هنا ترد مسألة يعني طبيعية أن تتبادر الأذهان، لأنه نحن في حديثنا عن منازل الآخرة يعني قد يهيئ للسامع وللقارئ أن المسألة مسألة مراحل زمنية، يعني أولا الموت بعد ينتقل إلى مرحلة ترتبط بالزمن وهي مرحلة القبر، ينتقل إلى أيضا مرحلة قد تطول آلاف الأعوام بحسب التعبيرات القرآنية إلى القيامة والعذاب والجنة. فالآن الحديث عن أنه في كل شهر رمضان هناك جنان مفتحة وأن هناك نيران مغلقة، يعني طبعا هذا يطرح موضوع لعلنا لسنا في صدد بحثه، ولكن على موضوع أن الجنة والنار هل هما مخلوقتان الآن أو ستخلقان فيما بعد، كيف يمكن أن يجاب على هذا التساؤل صاحب الفضيلة؟
طبعا ورد في الأحاديث ما يؤكد موضوع أن الجنة والنار مخلوقتان، وروايات معراج النبي صلى الله عليه وآله تؤكد هذا المعنى، لأنه يحدثنا عن الجنة وعن أهلها وعن مصير أهلها، يعني وعن جهنم وصفات جهنم، بما يؤكد أنهما مخلوقتان. وفي أحاديث أخرى مثلا يأتي جبرائيل عليه السلام إلى النبي ويقول له مثلا اليوم نفخ مثلا في جهنم، فيبكي النبي صلى الله عليه وآله ويتفاعل معه الإمام عليه السلام وسيدة الزهراء وسلمان الفارسي وبعض الأصحاب، لأنه ذلك الزمن كان زمن تسجير ونفخ في النار، مما يؤكد أن المسألة مسألة واقعية وليست مستقبلية كانت وقتها. فبالنسبة لقول النبي أن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة وأبواب النيران مغلقة، يعني في فرصة إذا واحد استثمرها وسأل الله بنية صادقة أن لا يفتح عليه أبواب النيران وأن يبقي أبواب الجنة مفتحة بفضل أعماله وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون قد استثمر الشهر بما يريده الله سبحانه وتعالى، ليكون نصيبه هو الرحمة الإلهية بإدخاله الجنة.
نعم. أيضا صاحب الفضيلة في مجال الحديث في أجواء شهر رمضان المبارك وأيضا ضمن الحديث عن منازل الآخرة، يعني كثير من الناس، وهذه نعمة طبعا، يقبلون على تلاوة القرآن في هذه الأيام، يعني إذا عرضت لهم الآيات التي تتحدث عن الجنة ونعيمها تراهم يستبشرون بذلك، وربما البعض يعتقد أنه هل نصل إلى هذه الجنان. في المقابل إذا مرت الآيات التي تتحدث عن العذاب وعن الجحيم، قد تصيبه الكآبة ويصيبه الوجل، وقد يصيبه في بعض الحالات اليأس والقنوط، وأنه هل ينجى من ذلك أو هل ينجو من ذلك، بين الاستبشار بالثواب والفرق والخوف من العذاب، كيف ينبغي أن يكون الإنسان المؤمن لا سيما في هذه الأيام الشريفة؟
منلاحظ نحن بالتأكيد على الموضوع أنه في آيات قرآنية وأحاديث إذا إنسان قرأها فإنه يتعلق بالرحمة الإلهية. مثلا النبي صلى الله عليه وآله يقول كما ورد عنه: والذي نفسي بيده الله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها. هذه الرحمة الواسعة، حتى ورد بأن لله يوم القيامة رحمة يمد لها إبليس عنقه، يعني حتى إبليس يرجو رحمة الله. طيب هاي الأحاديث واحد لما يقراها بيستبشر بأجواء الرحمة، بس بالمقابل
لقد نجونا
بالمقابل مثلا بيسمع الناس كلهم هلك إلا العالمون، والعالمون كلهم هلك إلا العاملون، والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون، وهكذا منلاحظ
تقول لقد هلكنا
أنه هلكنا. هاي الأحاديث ضمن السياق الإلهي والأدب الرباني، يريد للإنسان أن يمتنع عن حالتين: الحالة الأولى أن لا ييأس من رحمة الله، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. القنوط من رحمة الله ممنوع، أن واحد لما يشوف مثلا ذنوبه ويسمع عن جهنم أنه خلص الله سبحانه وتعالى ما عاش بده يرحمني، هذا من أكبر الكبائر عندنا. حتى نحن هلأ بأجواء شهر رمضان، يروى أنه في شهر رمضان كان في شخص مفطر، فشافوا أحد المتدينين بعهد الإمام الصادق عليه السلام، فقال له أنتوا ليش مش صايم؟ قال له لقد ارتكبت ذنوبا لن يغفرها الله لي، سواء صمت أو أفطرت لن يغفرها الله لي. فهذا الشخص قال له أنه شو عامل؟ حكى له قصة أنه مقتل 60 واحد كان بعت وراء الأمير وقتل 60 بريئا من الهاشميين كما ورد في الرواية. فبعد ذلك هذا الرجل نقل الموقف للإمام الصادق عليه السلام، فكان جواب الإمام الصادق عليه السلام: إن قنوطه من رحمة الله أكبر مما فعل من ذنب، أشد عند الله مما فعل من ذنب، لأن القنوط من رحمة الله يعني يسبب حتى المشكلة الأساسية في التغيير. ما بعض واحد يحاول تغيير نفسه وإنما يسترسل في المحرمات. الله سبحانه وتعالى مفروض الإنسان أن يتعلق برحمته.
يعني استخدم التعبير الكفر باعتبار أنه يفقد الاعتقاد بصفة من صفات الله تعالى،
يعني كفر عمليا، يعني مش المنح الاعتقادي، كفر العملي. فهذا ممنوع، يعني اليأس من رحمة الله ممنوع. بنفس الوقت الأمن من مكر الله ممنوع. إن واحد يقول يطلع مثلا بالرحمة، أنه خلص أنا شو ما عملت إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيرحمني،
وأنه الله سبحانه وتعالى بعظمته بده يقعد يعذبني إلي. في البعض بيقول هيك يعني.
أنه إيه ليش بده يعذبني
وما أنا وما خطري يعني.
وبعض الناس مثلا بيقولوا أنه خلص بيكفي الجو الإيمان القلبي، حتى لو واحد عمل شيء أنه الله رحيم ومش معقولة، وواحد مثل ما بيقولوا بعض الناس أنه أدش عنده رحمة على الناس، معقولة الله سبحانه وتعالى يجي يعذبني؟ وبنفس الوقت شو بيكون؟ بيكون متوغل بالسيئات. القرآن الكريم اتجاه هذا المطلب يقول: فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعتبرهم من الخاسرين لأنهم أمنوا من مكر الله سبحانه وتعالى. منلاحظ بالأمن بالمكر الله في تشديد، يعني مثلا بيجي واحد عند الإمام جعفر الصادق عليه السلام بيقول له عن هؤلاء الناس أنه في ناس بيعملوا معاصي وبيقولوا نحن نرجو، فالإمام الصادق عليه السلام بيقول: هؤلاء قوم يترجحون في الأمان، كذبوا ليسوا براجين، لأنه ليس هو هذا الرجاء الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فإذا اليأس ممنوع من رحمة الله، والأمن من مكر الله أيضا ممنوع، كل منهما من الكبائر عند الله، وإنما المطلوب هو حالة التوازن، كما يعبر القرآن الكريم: يدعون ربهم خوفا وطمعا. بده يحافظ على
جميل هذا التعبير،
أنه بده يحافظ على التوازن ما بين الخوف من النار والطمع بالجنة، الخوف من العقاب والطمع بالثواب. والإمام الباقر عليه السلام بيقول أنه الإنسان المؤمن حقيقة له ميزة، أن الخوف من العقاب ورجاء الثواب كل منهما يعادل الآخر، فيقول سلام الله تعالى عليه كما ورد: ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. فالمؤمن لو وضع رجاؤه وخوفه في كفتي ميزان لما رجحت إحداهما على الأخرى، وهذا مما يدفع الإنسان نحو العمل
ونحو الاستقامة
صحيح. فالإنسان لما بنفس الوقت اللي بيخاف من الله سبحانه وتعالى يخاف من العقاب يرجو الثواب، ساعتها يكون عاملا بما يحب الله سبحانه وتعالى. لذلك منلاحظ أنه ورد في الحديث: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو. لابد أن يكون عاملا بذلك. لذلك هلأ بشهر رمضان هاي فرصة للإنسان أن يعمل تحت سقف الرجاء والخوف، أن يعمل لما يرضي الله سبحانه وتعالى. وطبعا العمل في شهر رمضان هو عمل ضمن الضيافة، فمن قرأ في شهر رمضان آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور، وأيضا من حسن فيه خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم القيامة، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه. فليستثمر الإنسان في هذا الشهر الفضيل الوقت لكي يعمل العمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وبذلك يكون المصير إن شاء الله في عالم الآخرة وفي منازل الآخرة، يكون المصير هو رضوان الله ورحمته سبحانه وتعالى.
طبعا لعلها من التوفيقات الربانية أن يكون ختام هذا البرنامج في هذه الأيام المباركة، باعتبار أنه كل ما تحصل في السابق إذا كنا نحن إن شاء الله من المتابعين لهذه المعاني ومن تابع معنا، تكون الاستفادة والخلاصة في هذه الأيام المباركة حتى تكون دافعا لنا للعمل والسعي إن شاء الله تعالى.
شاء الله.
في هذا المجال لا يسعني إلا أن أشكركم الشكر الجزيل صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. نحن نعلم بأن مشاغلكم كثيرة جدا، ومع ذلك فقد أفردتم لنا الوقت لإنجاز هذا البرنامج. طبعا الشكر أيضا لجميع من ساهم في إنجاحه وإيصاله إلى أسماع المستمعين الأعزاء. الشكر لكم مجددا صاحب الفضيلة، والشكر للمستمعين الأعزاء، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.